بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الاستدلال برواية حفص بن عمر على أن المتنجس لا ينجس، وقلنا أنها طاهرة في ذلك. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدان يكون فيه الخمر ثم يجفف، ليس في هذا كم الغسل، مجرد تجفيف إزالة عين النجاسة، ويستعمل في الاستعمالات الطاهرة الأخرى في الخل. قال الإمام: نعم، لكن الشيخ كنا حملها على أن هذا التجفيف قصد السائل بعد الغسل. قلنا: لا دليل، لم يذكر الغسل في السؤال، لا دليل على أن هذا التجفيف هو بعد الغسل. السيد الخوئي قال: نعم، يوجد الدليل على هذا التقييد، وهي رواية عمار: يا ابن رسول الله، الدم يستعمل في الخمر، يمكن أن يستعمل في الخل والزيتون وغيره. قال: إذا غسل لا بأس. قال: فهذه موثقة عمار تقيد تلك الرواية، فلا بد من حمل التجفيف أنه بعد الغسل ثلاثا، اللي هو واجب، لأن موضوع المسألة واحد. وقلنا أيضا في الجواب: لا دليل على أن موضوع المسألة واحد. رواية حفص يذكر أنه هل التجفيف كافي لأن أستعمله في الخل؟ الإمام قال: لا بأس. أما في موثقة عمار لم يذكر السائل أي إجراء لمعالجة استعمال الدن في الخل، فالإمام قال له: اغسل. فموضوعها ليس واحد. في رواية حفص يوجد إجراء سأل عنه السائل، وهو تجفيف دن الخل، والإمام قال: لا. أما في موثقة عمار لم يذكر أي إجراء، مجرد سأل عن أصل المسألة. فمقتضى الجمع إذن بين الروايتين ليس التقييد، وإنما أن يكون هناك خياران أمام الشخص، أن إذا استعمل الدن في الخمر وتريد أن تستعمل في أشياء طاهرة أخرى، فتريد تجفف من عين النجاسة وتستعمل بمقتضى رواية حفص، أو تريد تغسله وتستعمل بمقتضى موثقة عمار، موضوعهما ليس واحد. فإذا لا دليل، هذا الذي انتهينا إليه، أنه لا دليل على وحدة موضوع الروايتين حتى تكون موثقة عمار مقيدة لرواية حفص الأعور، وأن التجفيف المراد في رواية حفص إنما هو بعد الغسل. الآن نريد أن نتقدم خطوة ونقول: ليس فقط لا دليل على اتحاد موضوع المسألة وكفاية التجفيف كبديل للغسل، نستطيع أن نتقدم خطوة ونقول: بل الدليل على العدم، الدليل على عدم صحة هذا التقييد. يمكن أن نقرب هذا بوجهين بتقريبين: الأول أن السياق يأبى ذلك، عطف السائل كلامه بثم لا يسمح بوجود شيء آخر محذوف تريد تقديره. السائل ماذا قال الرب؟ قال: يا ابن رسول الله، دن استعمل في الخمر ثم جفف. هذا الترتيب بكلمات السائل يأبى أن نحشر كلمة غسل بين الاستعمال وبين جفف، نجي نضيف نقول: لا، هذا قصده يعني إذا استعمل وغسل ثم جف. خسائل واضح كلامه وترتيب بين التجفيف وبين الاستعمال، يأبى إضافة كلمة غسل هنا بينهما. فإذا ليس فقط لا دليل على هذا التقييد، وإنما الدليل على عدمه بقرينتين. القرينة الأولى هي أن السياق يأبى ذلك، ترتيب كلام السائل يقول استعمل ثم جفف، يأبى إضافة شيء آخر بين هذين. القرينة الثانية ما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس سره، قال إن هذا ليس تقييدا. أيها السيد الخوئي، أيها الشيخ الطوسي، هذا أنت لما تقول أحمل التجفيف يعني بعد الغسل، هذا مو تقييد على مقتضى الجمع العرفي عن مطلق على لا. قال: بل هو إلغاء
لا العنوان الذي أخذه الراوي حيث سأل عن مسوغية التجفيف لوضع الخل في دن الخمر، وتقييده بالغسل معناه إلغاء دخل التجفيف رأسان. هذا أنت الآن مو تقيد، أنت تلغي رواية حفص أساساً. لما تقول هذا برواية حفص يقول إذا جفف يعني بعد الغسل، وهو إذا غسل ثلاثا الدن أصبح جائز الاستعمال في الخل وفي الزيتون، بعد ماكو حاجة للتجفيف أصلا، لأنه عندنا الرواية دلت على أن الظروف الآنية إذا استعملت في النجاسات غسلها ثلاثا ويجوز استعمال. فأنتوا هذا مو تقييد، هذا إلغاء للتجفيف، إلغاء لرواية حفص من أساس. وكأنه تيجي تقول أنه بينما تركيز السائل هو على التجفيف، هو سؤال السائل الراوي عن التجفيف، وأنت الآن لما تقول هذا التجفيف قصده بعد الغسل ثلاثة، شو هذا غسل ثلاثة جاز استعماله بعد ما يحتاج السؤال عن التجفيف، فهذا إلغاء لنكتة التجفيف. لا جفف عليكم إن شاء الله بعد الدرس نستمع لكم حتى لا شدة المر. فإذن هكذا قال الشهيد الصابر، يعني الآن تقدمنا خطوة، إذن مو فقط نحن بدأنا الكلام قلنا لا دليل على التقييد، الآن لا، بل الدليل على عدم صحة هذا التقييد لأن فيه إلغاء لنكتة. قال وتقييده بالغسل معناه إلغاء دخل التجفيف رأسا، إذ مع الغسل لا محصل للتجفيف، هو هذا حكم الدنان والظروف، تغسل ثلاثا وتستعمل، شنو بعد دور التجفيف؟ وماذا ينتظر السائل بعد من التجفيف الراوي شيري إذا كان هذا القصد؟ إذ مع الغسل لا محصل للتجفيف وبدونه لا يكفي التجفيف، وهو معنى الإلغاء، ألغيت التجفيف ما له دور، مع الغسل زايد رأس التجفيف ما له معنى، وبلا غسل تقول حضرتك التجفيف مو كافي لابد من الغسل ثلاثة، يعني إذن شرح يبقى موضوع التجفيف بعد وين؟ التجفيف أثر شنو؟ ماكو. وليس هذا من التقييد العرفي، هذا مو تقييد، هذا إلغاء للتجفيف ولرواية حفص. هنا نريد أن ندافع عن الشيخ وعن سيد الخوئي، نجيب هذا الإشكال أنه لا، إضافة الغسل لا يلغي التجفيف، لأن الشيخ الطوسي لما حمل التجفيف على ما بعد الغسل ناظر إلى مسألة ما تناولناها فيما سبق بالتفصيل، وهو أنه عند الصدوقين وعند الشيخ المفيد وهذا الجيل المباشر قبل الشيخ الطوسي، السلف الصالح المباشر للشيخ الطوسي، هؤلاء اشترطوا أن إذا غسلت الظروف والآنية ثلاثاً لابد من تجفيفها بعد الغسل حتى يجوز استعمالها. فالتجفيف إذن فيه نكتة ما، فيه أثر ما، وهو أنه شرط عند هؤلاء القدماء أن بعد الغسل ثلاثاً لابد أن يجفف ثم يستعمل مرة. فإذا ليس كما تقول أيها الشيخ صدر بأنه لا أثر للتجفيف، لا، الأثر على حمل الشيخ موجود، هو صح ما تبنى هذا الشرط، لكن أمام الصدوقان والشيخ المفيد تبنوا هذا الشرط، فالتجفيف إذا له أثر على حمل الشيخ الطوسي، هذا كلام تنزلي دفاع عن الشيخ الطوسي بناء على حمله، نريد أن ندافع عنه أمام هذا الإشكال، أنه لا، الشيخ الطوسي له أن يجيب، يقول حتى مع الغسل ثلاثا يوجد أثر للتجفيف، لأنه بعض الأعلام من القدماء قالوا باشتراط التجفيف بعد الغسل. لذلك قلنا في التعليق على كلام شيخ الصدر، قلنا إضافة الغسل لا يلغي نكتة التجفيف، إذ لعل الشيخ قدس سره نظر إلى ما حكي عن الصدوقين والشيخ المفيد قدس الله أرواحهم من اشتراط التجفيف بعد الغسل، فبحسب توجيه الشيخ يكون السائل قد أخذ الغسل، هكذا نقرب حمل الشيخ وما فهمه الشيخ، أنه السائل ما أخذ مسلما أن الغسل هذا منتهي منه، لكن يسأل إذا جفف بعد الغسل يجوز استعماله لولا، كأنه يظن السائل. هكذا نقول أن الدنان وسائر الظروف والأوعية ما دامت استعملت في أحيان نجاسات كالخمر بعدها ما تصلح الاستعمال مرة أخرى أبدا. فيسأل يا ابن رسول الله أنا غسلت هذا الدنان وجففته، ممكن أستعمله مرة أخرى إلى جارة هذا الدين؟ الإمام قال له لا بأس. فإذا هكذا فهم الشخص أنه إنما ما ذكر الغسل لأنه هذا ارتكاز مسلم أن لابد يغسل، لكن يريد يستنفذ كل المراحل المطلوبة. يا ابن رسول الله هذا غسل، مو بس غسل، جفف، يجوز استعماله مرة أخرى لو انتهى هذا، باعتبار أن الآنية والظروف من الخزف ومن الخشب فيتخللها النجاسات. فقد يتصور أنه حتى إذا غسلت مصر نجار، لأن الخمر والنجاسة أحيانا متغلغلة به، فشي يفيد الغسل ما فيقول يا ابن رسول الله أن كل المراحل سويتها، غسل غسلته، تشبيب جففته، يجوز؟ قال لا. فهكذا إذن فهم الشيخ الطوسي، فالتشفيف له ثمرة أنها فيها استيعاب كامل الإجراءات المطلوبة لاستعمال مرة أخرى في الموائع الطاهرة، يجوز له لمن قد يجوز. فإذن ليس بلا نبتة كلام الشيخ الطوسي. لذلك قلنا فبحسب توجيه الشيخ يكون السائل قد أخذ الغسل مسلما أو بنى على ارتكازه، هو والإمام يعرفان أنه لابد من الغسل، وسأل عما يليه من التجفيف، وأن هذا هل يكفي لجواز استعمال دنان الخمر لو خلص هاي ما لها جارة بعد ما تستعمل في الأشياء الطاهرة. وهذا الشرط اللي تقدم نقاشه في بحث الآنية. سيد الشهيد الصدر هنا استدرك على نفسه وذكر نكتة للتجفيف غير هذه التي ذكرناها، يريد يقول لا ممكن أن نتصور أكو نكتة للتجفيف، لكن طبعا أيضا ردها. لذلك قلنا ثم استدرك السيد الشهيد قدس سره فأورد نكتة للتجفيف لا يغني عنها الغاسل، قال فيها اللهم أحد استدرك على نفسي كيف قال هنا قبل قليل أنه هذا إلغاء لنكتة التجفيف، لا توجد نكتة للتجفيف، ما هي؟ قال اللهم إلا أن يلتزم بأن التجفيف لازم في الدم ولا يكفي الغاسل، لأن الخمر ينفذ فيه ويتسرب إلى أعماقه، فلا بد من التجفيف والغسل معا. قال يمكن أن تكون هذه النقطة، فرح يبين ثمار للتجفيف حتى لو غسل، خلافا لما قال قبل قليل أنه ذا غسل خماية ثمار للتجفيف، يريد يقول يمكن باعتبار أن الدن وهذه الظروف مصنوعة من خشب من خزف، وهذا طبيعته يشرب بالخمر والنجاسة، فإذا ما يكفي الغسل، لابد من التجفيف الآن يطمئن بزوال أحيان النجاسة حتى اللي نافذة في المسامات، فرح تبين مقتل التجفيف. اللهم إلا أن يلتزم فلابد من التجفيف والغسل معه. قال في التعليق على هذه النكتة ولكن التقييد حينئذ معناه أن مراد الإمام عليه السلام كان بيان نفي البأس في صورة اجتماع التجفيف والغسل معا، فقد يبعد ذلك بأن يقال إن هذه الصورة ليست منشأ للإشكال عادة عند السائل. يقول هاي ما راح تفيدنا هاي النكتة كثيرا، لأن ايش راح يكون جواب الإمام لما قال لا بأس، أنه لا بأس باستعمال الدم إذا غسل وجفف، وهذا متيقن لدى الجميع أن ذا بهذه المقدار هذا يكفي ويصح استعماله مرة أخرى، فشنو وجه السؤال بعد من هذا الراوي؟ مو هكذا تريدون أن تقولون بهذا الاستدراك مالته؟ يقول على أنه التجفيف يراد به يعني بعد الغسل على مد نتيقن من زوال أعيان نجاسة، فيقول السيد على أنه إذن بعد ما راح تكون هناك فائدة للسؤال، لأن هذا ذا غسل وجفه هذا قدر متيقن يعرفه الجميع بعد ماكو إشكال لاستعمال الدم، فهذا بعيد إذن أن نحمله على هذا المعنى. قال فقد يبعد ذلك بأن يقال إن هذه الصورة ليست منشأ للإشكال عادة عند السائل. هذا قدر متيقن عند السائل وعند المسؤول. فشنو بعد وجه سؤال هذا السائل؟ وإنما حيثية سؤالي هي يرجع إلى نقطة التشبيه اللي لابد من المحافظة عليها عندما نريد أن نفهم الرواية. الرواية تقول تشبيه، فمعنى التشبيه له مدخلية في سؤال السائل، لا تلغيها ولا تلغي أي أثر وثمرة إلها. لابد حينما تفهم الرواية لابد أن تجعل هذا الأثر لها. فرجع إذن إلى قوله وإنما حيثية سؤاله هي أن التجفيف يكفي لوحده أو لا بد من الغاسل. هذا سؤال حفص، واي رواية حفص لا تضيفوا لها إذا غسل وتقيدوها بالغسل، لا، هذا إلغاء لنكتة التجفيف أصلا. وإنما حيثية سؤاله هي أن التجفيف يكفي لوحده فقط أو لا بد من الغسل، فالجواب بنعم مساوق للإفتاء بالكفاية. يعني الإمام قال له لا بأس، يعني لا بأس عن التجفيف وحده كافي، لأن السؤال عن التجفيف ولا يقبل التقييد بالغسل. هنا أيضا نستطيع أن نقول نعلق على هذا الكلام لسيد الشهيد بأنه لا، حتى لو افترضنا أن السائل سأل بعد الغسيل وبعد التجفيف ما زالت هناك توجد مصلحة للسؤال. كيف يقول قدس السر بأنه بعد ماكو ثمرة للسؤال؟ لأن إذا أدى إلى غسل وتجفيف هذا قدر متيقن متفق عليه أن يكفي، فبعد ما رح يبقى وجه للسؤال؟ قلنا يبقى وجه للسؤال، لأن السائل الراوي قد كان يظن على أنه كما قلنا قبل قليل على أن الظروف والآنية إذا استعملت في الخمر وفي النجاسات بعد ما تصلح لأي استعمال في الموائع الطاهرة، انتهى. لو تشيلها الذبها، لو تبيعها خشب سكراب، لو تبقى تستعملها يبقى يستعملها في النجاسات. فهذا وجه السؤال، يعني يا ابن رسول الله سويت كل هالإجراءات، غسلته وجففته بمجال هذا يمكن أن يستعمل للخل والزيتون لو لا؟ الإمام قال لا بس. فإذا مو مثل ما تفضل قد صلى نفسه أنه إذا غسل وجفف بعد علي من يسأل، هذا قدر متيقن لدى الجميع على أنه يكفي الاستعمال له. ليش؟ يبقى ظن عند هذا الراوي بأنه قد يظن أنه هذا تسرب بي وتغلغل دقائق الخمر ولا السوائل النجسة بعد ما صار له شارع يستعمل، من حتى إذا غسلت حتى إذا جففت وهاي الخمر اللي يتغلغل في الخشب وفي الغسف هذا شلون شارته؟ راح يتصل بالخل والزيتون ولا ما تخليه؟ فإذا يوجد وجه للسؤال وليس كما قال بأنه هذا بعيد، له ما راح يبقى وجه للسؤال إذا غسل وإذا جفف. لا، أقول لا بعد في ذلك، وقال يبعد ذلك أن نحمل على الغسل والتجفيف وين يبقى بعد ماكو معنى للسؤال. نقول لا، لا بعد في ذلك، إذ يكون وجه السؤال حينئذ عن صلاحية دنان الخمر للاستعمال بعد اتخاذ هذه الإجراءات أم لا تصلح أبدا. أكو وجه إذن للسؤال لدفع هذا التوهم من الراوي. إذن جملة من الأعلام في المشهور أيضا تأملوا في حمل الشيخ الطوسي، يعني منهم الشيخ الحلي قدس سره، تأمل قال هذا الحمل من الشيخ واضح قلنا خلاف الظاهر، لكنه على كل ما يردون يلتزمون بنتيجة رواية حفص فحملوها على الغسل، لأن تحمل على الغسل معنى متنقل فقط التجفيف، هذا معنى نتيجة على أنه يكفي مجرد إزالة النجاسة لجواز استعمال مرة أخرى فوجهه. لذلك الشيخ الحلي قدس سره تأمل في حمل الشيخ الطوسي، لكنه ذكر احتمالات أخرى لرد الاستدلال بالرواية. قال مو معلوم أنه يعني ما يتعين دلالة الرواية على أن الدن جفف من الخمر ويجوز استعمال المتنجس، لا، يوجد احتمال أخرى. يعني قال ككون السؤال عن حكم الأجزاء الموجودة في مسام الدن من حيث النجاسة والطهارة ويحتمل أن يكون السؤال عن أن المسام هل يطهر بطهارة الدم أو لا، هذه الاحتمالات اللي ذكرناها ضمنا أنه هكذا كان السؤال، أنه هاي الأجزاء اللي تغلغلت شون حكمها، تؤثر أو لا تؤثر. وهذا كله ناقشنا طبعا، لأن الرواية هاي تعرضنا لها في مواطن عديدة كثيرة خلال البعض، وقلنا هذه احتمالات خلاف الظاهر، وكانت لنا محاولة للجمع بين الروايتين، بين موثقة عمار وأمثالها اللي تقول إذا غسل فلا بأس، ورواية حفص اللي يقول إذا جفف لا بأس. جمعناهما بجمع، قلنا أن هذا لاحظ فيه اختلاف نوع الآنية، الدن الذي يكفي فيه التجفيف هذا الدن الصقيل كالمزفت والمقير، هذا الصقيل يكفي إزالة عين النجاسة عنه لاستعماله، لأنه ماكو احتمال لدخول الخمر في مسامات الدن. أما هذا الذي يغسل ثلاث مرات، هذا الدن الذي يصنع من مواد مسامية ينفذ فيها الخمر، هذا وجه الاختلاف. لذلك قلنا وقد وجهنا الجمع بين الروايتين بما ذكرناه في موضع سابق، قلنا الرواية تعرضنا لها في عدة مطالب، حوالي 6 مواضع تقدمتها الرواية، من احتمال أن الدن في رواية حافظ اللي اكتفى الإمام بالتجفيف محتاج إلى غسيل من الصقيل كالمزفت والمقير، وفي رواية عمار اللي يقول له غسل إذا غسل من غير الصقيل كالمتخذ من الخشب والفخار، والأول الصقيل يكفي فيه إزالة النجاسة عن المسح والتجفيف، يمسح ويجفف كل إشكال زالت عن النجاسة، خلي يستعملها مرة أخرى. أما الثاني المسامية خلينا نسميها فلا بد من الغسل لإزالتها، وليس من الضروري تطهيرها لأن المتنجس لا ينجس، هذا وجه غسلها إلا تنزها واستحبابا. وقد ذكرنا في حينها، لأن هذا بعد نحن الآن في نهاية البحث، مطالب التمهيدية أطلنا الكلام في تفاصيلها كلهم، الآن بعد نأخذ المطالب جاهزة بالإحالة على تلك التفاصيل، وقد ذكرنا مؤيدات من الروايات على هذا التفصيل، فتقييد رواية حفص بما ذكره الشيخ لا دليل عليه، بل إنها تأباه كما قررنا، الدليل على عدمه. لكن طبعا هذا احتمال أوردنا هذا الجمع، وقلنا أن الغسل الوارد في الآنية هو ليس للتطهير، لا يكفي إزالة عين النجاسة عنه، لذلك في الصقيل المزفت والمقير مثلا يكفي فيه بالمسح أو ترك مدة إلى أن يجف وتزول العين، هذا كل إشكال. غسل الآنية هذا حكم خاص بها لتطيب الطعام والشراب، وليس لأنها متنجس وتنجس وإلى آخره، كما أن البدن والثوب اشترط تطهيره، يجب تطهيره لأجل حتى لا يتنجس من يلبس الثوب، لا، وإنما لأن أخذ الطهارة ما شرطا في الصلاة، فهي أحكام خاصة به، هذا ليست مرتبطة بقضية متنجس ينجس أو لا ينجس. الآن تغسل لأجل تطيب الطعام والشراب، اهتم بالشارع بها، مو لأنها تنجس المظروف الذي يوضع فيها. والبدن والثوب أمرنا بتطهيرهما لأن طهارتهما شرط في الصلاة، وليس لأنها متنجس وتنجس، مسألة أجنبية عنها. فهذا كلامنا إذن ما يلغي ذلك الاحتمال وتلك الخصوصية، ذكرنا به، قلنا نعم ذكرنا في بحث الآنية أن وجوب غسلها يمكن أن يكون حكما خاصا بها لكونها ظروفا للطعام والشراب، ويريد الشارع المقدس تطيبهما، كما أوجب غسل البدن والثوب لا لأن المتنجس ينجس، خاف هذا الثوب من تلبسه يعرق عليك وتتنجس، مو يمحي المسألة، وإنما لأنه اشترط طهارة الثوب في الصلاة، طيب فالمسألة مرتبطة بهذا الموضوع. أوجب غسل البدن والثوب لا لأن المتنجس ينجس، وإنما لاشتراط طهارة ما في الصلاة. وقد تقدم البحث في الرواية من عدة جهات في مواضع عديدة، وذكرنا هناك شاهدا على هذا التفصيل الذي ذكرناه، على أنه هذا الدن الذي يكفي فيه التجفيف هو الصقيل، أما الدن الذي يحتاج إلى غسل ذاك المسامي المتخذ من الخشب ومن الفخار غسل. الشاهد على ذلك ذكرنا فيه هنا، قلنا الآن مجرد تذكير بالمعلومة لسنا ندخل بالتفاصيل بالمطالب التمهيدية انتهى. قلنا الشاهد على ذلك لماذا لا توجد ولا رواية واحدة تشير إلى تطهير القدور، والقدور معرضة للنجاسة، يدخل فيها الفأر وأمثاله ويموت فيها، يقع فيها الدم وتتنجس، تطبخ فيها لحوم غير مذكاة وتتنجس. لماذا لا نجد ولا رواية واحدة عن تطهير القدور؟ لأن القدور تصنع من النحاس ومن الحديد معدنية ثقيلة، فيكفي فيها زوال عين النجاسة، ما تحتاج إلى تطهير. إنما ورد في دنان الخمر وأمثالها لأنها تصنع من الخشب ومن الخزف، فحينئذ تكون مسامية وتحتاج لها. هذا الشاهد ذكرناه في المباحث المتقدمة على هذا التفصيل، أن الغسل إنما هو والتجفيف هنا والغسل هنا إنما هو بلحاظ نوع الآنية، ومسألة متنجس ينجس أو لا. إذ قلنا وذكرنا هناك شاهدا على حمل الدن على الصقيل الذي يكفي فيه المسح والتجفيف لإزالة العين، وهو عدم ورود روايات في تطهير قدور المرق مع كونها عرضة للنجاسة. لماذا؟ عرضة للنجاسة لاستعمالها في طبخ خل لحم غير مبكى، أو وقوع الدم فيها، أو موت ذي النفس السائلة فيها، أو ملاقات غير المسلم لها ونحو ذلك. لماذا لم ترد ولا رواية واحدة؟ والنكتة في ذلك أنها تصنع من المعادن كالنحاس والصفر، فتكون صقيلة ويكفي زوال عين النجاسة عنها لجواز استعمالها، لأنه متنجس لا ينجس. فإذا الرواية بعد رد هذه الإشكالات صالحة للاستدلال على عدم تنجيس المتنجس، وإنما أشكل عليها من جهة السند. قال السيد الشهيد الصدر قدس سره، قال: وعلى أي حال فلا تعويل على الرواية حتى لو تمت دلالتها. لماذا؟ قال: لضعف سنده. دلالتها ظاهرة أن المتنجس لا ينجس، لكن مشكلته من جهة ضعف سندية، لأن حفص لم يوثق، وهذا طبعا خلاف مبانيه، لأن حفص ممن روى عنه ابن أبي عمير، وهو قدس سره يبني على أن من روى عنهم ابن أبي عمير هذا كافي لتوثيقه، فهذا إذن تضعيف هذه الرواية على خلاف مبانيه. يأتي الكلام إن شاء الله بالتفاصيل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.